الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فأسعد الله أوقاتكم، حياكم الله مع هذه المحاضرة الثامنة من المحاضرات التي في البداية والنهاية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصل بنا المطاف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة، وكان الله عز وجل قد حماه بعمه أبي طالب، ولكن مرت الأيام والليالي ولا بد من الفناء لكل أحد، ومنهم فناء أبي طالب، فإن أبا طالب كبير سن، وكان كما تقدم كبير قريش كذلك، وقد حاولوا مرارا أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لهم فأبى عليهم، ثم إنهم تعاقدوا وتعاهدوا على أن يحصروا أبا طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من مكة، لا يبايعونهم ولا يزوجونهم ولا يتعاملون معهم. ودخل في هذا الشعب بنو عبد المطلب وكذلك بنو هاشم، وبقوا 3 سنين، ثم إن الله عز وجل رفع هذا الحصار بالمشركين، فإنهم قد رقوا لبني المطلب وبني هاشم وتكلموا في ذلك، ثم نقضوا العهد كما تقدم معنا في المحاضرة الأخيرة، حتى جاءت السنة 8 من البعثة، توفي فيها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل العاشرة من البعثة أو بعدها بقليل توفي أبو طالب، وكذلك توفيت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما 3 أيام، فاشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك حزنا شديدا، حتى إن ذلك العام سمي عام الحزن. ثم بعده ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وحصل ما حصل ما يأتي، ثم رجع واستمع عليه نفر من الجن، ثم دخل مكة في جوار بعض المشركين وهو المطعم بن عدي، بعد أن أبى أن يدخل في جواره عدد من المشركين ممن أرسل لهم، ثم حصلت حادثة الإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك حصل إسلام الأنصار في قصة سوف تأتي إن شاء الله تعالى، حتى نصره الله عز وجل بهؤلاء القوم الأوس والخزرج رضي الله عمن أسلمنا. أما وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، فإنها لا شك أنها مؤثرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهما مشفقان وحانيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أبو طالب فهو حمل له في الظاهر من المشركين، فقد صدهم عنه وآزره صلى الله عليه وسلم، وأما خديجة رضي الله عنها فإنها كانت الزوجة المشفقة الحانية التي بذلت نفسها ومالها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن خديجة رضي الله عنها وأبا طالب هلك في عام واحد، ومعنى هلك أي مات، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأس الشريفة ترابا. عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنهم قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وكان بعض المشركين ربما طرح الأذى في برمته إذا نصبت، والبرمة هي قدر الطعام الذي يطهى فيه، ربما طرح الأذى في برمته إذا نصبت، فكان إذا فعلوا ذلك يخرج بذلك الشيء على العود فيقذفه على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا من ابن أخيه وليعطه منا، فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. قال: فمشوا إلى أبي طالب وكلموه، فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا، ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إليهم أبو طالب، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة يعطونها يملكون بها العرب، وتدين لهم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات، يعني نقول هذه الكلمة وعشر كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إله واحدة؟ إن أمرك لعجب. وقال بعضهم بعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططا، كلمة واحدة، ما رأيتك سألتهم شططا. قال: فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلام عمه، فقال له: أي عم، فأنت قلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. أبو طالب أسلم في الباطن، أي في العلم، علم الإسلام، لكنه ما قبل الإسلام. فالعلم بالشيء لا يكفي لأن يكون الإنسان مقرا به، بل لا بد من علم وإقرار. ولذلك من شروط لا إله إلا الله الإقرار بها وقبولها وبما جاءت به. فلا يكفي أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا الله، بل لا بد أن يقبل ذلك وأن يقر به وأن يعلم مقتضى. أبو طالب عرف الإسلام وعرف التوحيد وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قبل، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. وقد يقول القائل: لماذا ما أسلم؟ فنقول: لله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. أما في حياته فالأمر واضح، لأنه لو دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه لما قبلت قريش أن يبقى، ولحاربوه هو أيضا، ولكن لما كان على دينهم كانوا يراعونه. وأما في أواخر حياته بعد أن غادر، يعني كان في إدبار من الدنيا وإدبار من الآخرة، فلماذا لم يسلم؟ الله أعلم. وليس لنا أن نعترض على القضاء والقدر ونقول لماذا، بل نقول: سلمنا وصدقنا وآمنا، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول ابن كثير رحمه الله: لولا أن الله نهانا عن الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب، وذلك لما قدم من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حمايته. عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. وهذا مضرة أصحاب السوء، وأيضا فيه الدعوة إلى الشرك. انظروا هؤلاء، هذا رجل بيوت خلوه يسلم، لكن لا، لا يرضون بهذا. وهذا من مثابرتهم وقوة في دعوتهم إلى الشرك والضلال. وهذا يا إخواني يجعلنا نستفيد من فائدتين: الأولى أن نحذر المشركين والمنافقين، بل حتى والعصاة، فإن منهم من يجاهد في سبيل معصيته، إما كفر، كانت معصيته كفر وكفر أو شرك أو بدعة، يقوم بها ويقوم عليها ويدافع عنها ويناضل. وما هذه الكتب التي نشرت والآن في الوسائل الحديثة من المواقع والمقاطع والبلاء، يعني شاهد عظيم على أن أهل الباطل ينافحون ويدافعون عن باطلهم، بل ويستميتون في أي سبيل. ألم تسمعوا قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأمل، يحبون فليست إرادة مجردة، قال واحد يريد لكن ما يحب، لا، هؤلاء يريدون ويحبون. ثانيا أن تشيع، تشيع الفاحشة، وليس مجرد أن توجد، لا، ما يكفي، ما يكفي من تشيع الفاحشة من الزنا واللواط، عفوا الله وإياكم، والاختلاط والتبرج، لا، ما يكفي، لا بد أن تشيع شيعانا، أي تنتشر. ثالثا في الذين آمنوا، ليس في الكفار، مشركين، نصارى، يهود، لا لا، في المؤمنين. فيوجد من هؤلاء ناس، فأما خارج دائرة الإسلام فواحد واضح واجد كثر، نصارى، يهود، بوذيين، مشركين، لكن يوجد في من ينتسب الإسلام وينتسب إلى بلاد المسلمين، بل ويعيش بين المسلمين، من يفعل ذلك وينشره في وسائل الإعلام وفي المواقع، وفي ما يستطيعون إيصال هذا الباطل فيه. ولذلك الآن انظروا حملات نشر اختلاط، نشر التبرج، عمل المرأة، قيادة المرأة، يعني كأن المسلمين قد انتهوا من كل القضايا إلا هذه القضايا، ما عندهم إلا هذه، همهم أن يزجوا بالمسلمين في الوحل وفي الفواحش وفي الرذيلة. هذه الفائدة الأولى، ولذا نحذرهم، يجب أن نحذرهم تماما. الفائدة الثانية أن يقال لنا ونحن أهل الحق فيما نرى من أنفسنا، أين دعوتنا؟ أين قوتنا في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أين مجاهدتنا؟ أين نشر الخير؟ أين نشر العلم؟ نشر الدعوة إلى الله عز وجل؟ إنكار المنكر؟ المساهمة في كل خير، في كل خير بسهم؟ موجود الحمد لله الخير، يعني موجودون لكنه قليل. وكم من الناس يعني مسلم وخير وصاحب صلاة لكنه في دعوة الله عز وجل وفي طلب العلم وفي إنكار المنكرات وفي الوقوف بقوة في الدفاع عن الإسلام لا يذكر له جهد، لا يذكر له جهود. وهذا ينبغي لكل واحد منا أن يحاسب نفسه: ماذا عملت؟ ماذا قدمت الإسلام؟ ماذا قدمت لدين الله في نفسي وفي أسرتي وفي جيراني في من استطعت؟ لابد يا إخواني من هذا. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فلنحاسب أنفسنا على ما نحن فيه، وابكي على نفسك إن كنت لست ممن يساهم في طلب العلم وفي الدعوة الله عز وجل وإنكار المنكرات وتبليغ دين الله عز وجل، واعلم أن ذنوبك قد قيدتك. انتبه، فإن هذا خير. وقد جاء في حديث معناه ضعيف ضعيف سنده لكن معناه صحيح، إن الرجل ليحرم الخير بالذنب يصيبه، إن الرجل ليحرم الخير بالذنب يصيبه. وشاهد ذلك في القرآن قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة أن يكون الإنسان ما يهتم بالدين، ما يهتم بالعلم، ما يهتم بالعقيدة، ما يهتم بنشر الخير، ما يهتم. أي حرمان هذا؟ لا شك أنه ذنب أصابه. يقول فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني سلبك وجدك جماعتك ربعك، ها هذا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله عز وجل، والهداية نوعان: هداية الإرشاد ودلالة وتوضيح وبيان، فهذه للناس كل بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الهدى، قال الله تعالى ولكل قوم هاد. لكن هداية التوفيق والحمل على الخير ليست إلا لله عز وجل، وتلك مواهب الرحمن ليست تنال باجتهاد أو بكسب، لكن على الإنسان أن يهيئ نفسه وأن يلجأ إلى ربه فإنه الهادي. إنك لا تهدي من أحببت من ولد أو أخ أو قريب أو صديق تدعوه توضح له، والهداية بيد الله. وكم من الناس في بيئة فاسدة بل مجون وعهر، ثم سبحان الخلاق يخرجه الله عز وجل خيرا متقيا غاضا لبصره حافظا للسانه حافظا لآذانه، تقول سبحان الله، ترى أقاربه ترى أباه، ثم ترى الولد سبحان الله العظيم. فهذه هداية من الله عز وجل وتوفيق واصطفاء، ولكن مع هذا بذل الإنسان في ذلك يد يبحث عن الهداية. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك حينه كان يحوطك ويغضب لك؟ يعني إيش سويت له؟ ما المقابل له؟ قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. وهذا العذاب عذاب مستمر أبد الآباد لا يخرج منه أبدا. وهذه الحديث الصحيحة تدل على أولئك القوم الذين قد سلب الله منهم العلم والعقل، وهم الشيعة الرافضة الذين عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة، بل خيار الناس بعد الأنبياء، وكفروهم ولعنوهم وسبوهم، ثم يأتون إلى مثل أبي طالب هذا الرجل المشرك ثم يقول إنه حي، إنه في النار، إنه في الجنة، بل إنهم يعمدون إلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه الذين مات على الكفر والشرك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صادقا أنهما في النار، يقول لا إن الله أحياهما ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم. فنقول إنا لله مراجع، نعوذ بالله من قلب الفطرة وقلب العقل، انتكست فطرهم وعقولهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت فضائلهم وظهرت محاسنهم يكفرونهم وينعنونهم، ثم هؤلاء المشركين يتقربون إلى إبليس بأنهم من أهل الجنة، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. هذا ليس بغريب عن هذه الفرقة الضالة، فإنها كانت ولا زالت يعني عقرا في ظهور الإسلام والمسلمين. عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبي أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك قد توفي. فقال: اذهب فواره. فقلت: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره، يعني ادفنه، ولا تحدثن شيئا حتى تأتي. ففعلت، فلما أتيته أمرني أن أغتسل. والاغتسال من غسل الميت قاله بعض العلماء وورد في حديث فيه نظر، لكن لو غسل الإنسان استحبابا فلا بأس. وأما خديجة رضي الله عنها فتوفيت كما تقدم بعد موت أبي طالب من 3 أيام رضي الله عنه وأرضاها. وقد تقدم أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم بخطبتها نفسها، فإنها أوسط من يخطبه، والله نعم ما فعلت رضي الله عنه وأرضاها، وليس بغريب عنها، فإنها كانت امرأة عاقلة كبيرة سن كبيرة عقل، أراد الله عز وجل بها خيرا. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 25 سنة، وكان يتاجر في مالها وربح كثيرا، وولدت منه كل أولاده إلا إبراهيم، فإنه كان ماريا القبطية رضي الله عنها التي أهداها له المقوقس، ولدت له إبراهيم. وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من الخلق، فإنه لما أتاها بعد أن أتاه الوحي في غار حراء نزل عليها فقالت كما تقدم معنا: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتسر الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نعوب الحق. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فبشره وبشرها فآمنت رضي الله عنها وأسلمت، فهي أول من آمن على الإطلاق. وبقيت رضي الله عنها تحوطه وتعاونه بمالها ونفسها وتؤويه صلى الله عليه وسلم وتواسيه على ما يحصل له من أذى المشركين، الأذى القولي والأذى الفعلي والأذى النفسي. وهكذا تكون الزوجة الصالحة التي تكون مع زوجها إذا كان داعي الله عز وجل، أسأل الله أن نكون كذلك، أو طالب علم تعينه وتؤازره وتواسيه، فنعم الزوجة، نعم الزوجة من كانت هذه صفتها. خديجة رضي الله عنها فعلت هذا وزيادة، حتى أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، والعلماء كلام طويل في ذلك. خلاصته أن خديجة رضي الله عنها أفضل في البداية، وعائشة رضي الله عنها أفضل في النهاية. أما عند الله عز وجل فكلاهما صديقة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رضي الله عنها فهي إذن مبشرة بالجنة وهي حية. وعلى هذا فالعشر المبشرون بالجنة ليس هذا حصرا لهم، بل سموا العشرة لأنهم وردوا في حديث واحد، وإلا فإن خديجة رضي الله عنها في الجنة، عكاشة المحصن في الجنة، قيس الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وغيرهم كثير، والمرأة التي كانت تسرع. قال: اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها بيتي في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال السهيلي رحمه الله: وإن بشرها بيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، ولا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتبعه يوم من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. وقد هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصر، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة يهدي في خلائلها منها ما يسمعهن ما يسعهن. فربما قلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لابنها ولد، حتى إنه غضب عليها صلى الله عليه وسلم، أي غضب على خديجة على عائشة رضي الله عنها لما كانت تغار من خديجة رضي الله عن الجميع. وهذا من طبيعة النساء، وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة سن، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فمن الطبيعي أن تغار على هذه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها كثيرا. عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنهن أجمعين. وقد تقدم معنا شيء من الكلام على هذه النساء الثلاث، مريم، بل قبلها آسية امرأة فرعون، فكانت تحت كافر خبيث مخبث لم يكتب بالفسق ولا المعصية ولا الكفر، بل ادعى الربوبية، ومع هذا أسلمت وآمنت موسى عليه الصلاة والسلام، وعذبت في ذلك وقتلت، ودعت الله عز وجل، قالت: رب ابن لي عندك بيت في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من قوم الظالمين. فأتى بها وربطها في أوتاد أربعة في العراء، ثم أخذوا صخرة عظيمة وطرحوها عليها وكانت تضحك. ذكر المؤرخون أنها كانت ترى بيت الذي الله عز وجل وعدها به، فكانت تضحك مبتسمة، فكانوا يتعجبون منها. وأما مريم بنت عمران رضي الله عنها فإنها صديقة، أم رسول الله عيسى بن مريم، وكانت أما له وليس له أب، فإن الله عز وجل أرسل إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها من روح الله، أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل في قصة خلدها الله عز وجل في سورة اسمها مريم، وكذلك في آل عمران. وكانت أمها قد دعت لها في أول أمرها أن الله يحفظها من الشيطان ويحفظ بنيها، وقد حصل هذا فرضي الله عنها وأرضاها. وأما خديجة رضي الله عنها وعائشة فإنهما صديقتان هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم بعد موت أبي طالب نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنله في حياته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف يلتمس من ثقيف النصرة، وكانت ثقيف في الطائف، منازله في الطائف، وكانت قبيلة عظيمة، يلتمس منهم النصرة والمنعة من قومه، ورجى أن يقبلوا منه ما جاء به من رب العالمين، فخرج إليهم وحده صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم سادتهم وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير. وكان عند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا منه لأن كان بينهم نسب وبين قريش، فأتاهم صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم ودعاهم من الله وكلمهم لما جاءهم به من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. ومرط أستار الكعبة أمر عظيم، حتى كانت عرب تعظم الكعبة وتعظم الحرم، فمرط أستار الكعبة أمر عظيم. يقول: أنا واثق أنك لم ترسل، وإن كنت كذلك أنا أذهب أمرط أستار الكعبة. فكان يحلف بحلف عظيم أن الله ما أرسلك. انظروا الرد وقبح، نعوذ بالله من ذلك، وانظروا ما عار نبينا صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ الدين إلينا. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ سبحان الله، وهل أشرف وأعز من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وخلقا وبلاغة، بلغ أعظم الأخلاق البشرية صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فيه ويقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول أنس رضي الله عنه يعني كأن القمر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوصف بالجمال كما تقدم معنا من وصف أم معبد له. ومع هذا انظر ماذا يقول له: أما وجد الله يرسل إلا أنت، سبحان الله العظيم. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول، لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. وهذا أهونهم ردا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع الناس عليه وألجوه إلى حائط يعني مزرعة لعتبة بن ربيعة وشبه بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنهم من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حبلة يعني شجرة عنب، فجلس فيها، وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء الطائف. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وقال فيما ذكر لي: اللهم إليك أشكو، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، إن أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. قال ابن إسحاق: فلما رأه ابن ربيعة عتبة وشيبة وملقي تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معه ما يأكل، مطرودا من مكة، مطرودا من الطائف، سبحان الله. ثم ذهب به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله: ما يقوله أهل هذه البلاد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني. وأنا من أين نوى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي.
فأكب بعد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويقبل يديه وقدميه. فقال أبناء ربيعة: أما غلام فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، قد بعثني الله إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربي لتأمرني بما شئت. إن شئت تطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بات صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة وصلى بأصحابه، ويظهر أنهم قدموا إليه. فاستمع نفر من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما خلده الله عز وجل، وقالوا ما قالوا. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء، أولئك في ضلال مبين. وكان هؤلاء الجن سبعة من أهل نصيبين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة وقد رد من الطائف، فبعث إلى عدد من كبار قريش يستجير بهم، ولكنهم لم يجيروه، وكل يتخلى لئلا يدخل في جواره فتنظره قريش. حتى أرسل إلى رجل اسمه المطعم بن عدي من أكابر أهل مكة ليجيره، فقال المطعم: نعم. قل له، يعني قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: قل له فليأت، يعني إليه. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة. فلما أصبح المطعم بن عدي خرج معه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بنوه ستة أو سبعة متقلد السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طف، واحتضوا بحمائل سيوف في المطاف، يعني حاطوا به ويطوف، هذا من شجاعته. إشارة إلى أن من اعتدى عليه أنهم يحمونه. واحتضوا بحمائل سيوف في المطاف. فأقبل أبو سفيان إلى المطعم فقال: يا مطعم، أمجير أنت أم تابع؟ قال: بل مجير لا تابع. قال: إذن لا تغفر. فجلس أبو سفيان مع المطعم حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرفوا معه وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما وأذنه بالهجرة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة توفي مطعم بن عدي بعده بيسير ولكنه مات على الكفر نعوذ بالله من ذلك. ولما كان أسار بدر مربوطين عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعني المشركين الكفر. ولكن عرفانا بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت حسان بن ثابت شائر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لأرثينه. فقال فيما قال فلو كان مجد يخرج اليوم واحدا من الناس نجى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ما لبى محل وأحرما. فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تجشما، وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرما، أبيا إذا يأبى وألي نشيمة وأنوما عن جار إذا الليل أظلما. ثم إن الله عز وجل قدر النبي صلى الله عليه وسلم آية لم تكن لمن قبله ولا تكن لمن بعده، إنه ليس بعده نبي، وهو الإسراء والمعراج. فالإسراء ثابت بكتاب الله عز وجل نصا صريحا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فهو الصعود إلى السماء، وهذا أيضا ثابت في الأحاديث الصحيحة كما سوف يأتي، وأيضا أشار إليه القرآن في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى إلى آخر الآيات. فهذا في المعراج، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله عز وجل العظيمة في السماء. وأما الإسراء فكان بالبراق، وهو دابة في حجمها ما بين البغل والحمار، لها جناحان تضع حافرها عند منتهى طرفها. وأما المعراج فلم يكن بالبراق بل كان بالمعراج، وهو سلم يعرج عليه جسم الله أعلم بكيفيته، لكنه المعراج، وقد كان رفيقه في ذلك جبريل عليه السلام. وقد جاء ذكر الإسراء في الصحيحين وغيرهما في أحاديث كثيرة من عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، وعن أنس، وعن أبي ذر، وعن ابن عباس، وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وأظن أيضا عن جابر. ونذكر لكم شيئا من ذلك مما أورده العلماء. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان أتيت بطست من ذهب ملي حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملي حكمة وإيمانا. وهذا الشق شق ثاني، فإنه قد شق النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره حينما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، ثم شق هذه المرة الثانية وغسل بماء زمزم، وكان هناك في الأول غسل بالثلج، ثم بني حكمة وإيمانا وتهيئة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سوف يرى من الآيات العظيمة. يقول وأتيت بدابة أبيض دون البغل فوق الحمار البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد. وهذا نص صريح أن السماء محروسة وأن لها أبوابا لا تدخل إلا باستئذان. قال وقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم، وفي رواية هذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي.
وفي حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رجل قاعد، يعني آدم، عن يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني أرواح بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. يقول: فأتينا السماء الثانية، قيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى وفي رواية وهما ابن خالة، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف وفي رواية إذا هو قد أعطي شطر الحسن. واختلف شطر الحسن، وقد مر معنا أنه قيل إن شطر الحسن أبي آدم، وأن آدم كان في غاية الجمال، وقيل شطر الحسن الدنيا والله أعلم. قال: فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل يعني لموسى: ما أبكاك؟ قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة، فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم وفي رواية: هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إلى آخر ما عليهم. وفي رواية: ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت. أصاب الله بك أصاب الله بك أمتك على الفطرة. قال: ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها، يعني ثمرها، كأنه قلال هجر، والقلة تسع قربتين وشيئا، تسع قربتين وشيئا، بمعنى هذا أنها كبيرة، وورقها كأنه آذان الفيول. وفي حديث أنس: فلما غشي من أمر الله ما غشي تغيرت، يعني السدرة، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها، يعني يصفها من حسنها. قال: في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ولكن كيف ذلك؟ الله أعلم. هل أصلهما في الجنة أم مثلهما في الجنة؟ الله أعلم. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى، فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة. قال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله، يعني اسأله التخفيف. فرجعت فسألته فجعل 40، ثم مثله، يعني رجع إلى موسى وقال له، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10، فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. يعني في هذه التردد بين الله عز وجل وبين موسى عليه الصلاة والسلام. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5، فقال مثله، يعني ارجع. فقال سلمت، سلمت بخير. فنودي، يعني نادى الله عز وجل، إني قد مضيت فريضتي وخففت على عبادي وأجزي الحسنة 10. في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت مع جبريل، يقول فإذا بنهرين يطردان، يعني يمشيان عجلان يطردان، فقال ما هذا النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما، ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده يعني في النهر فإذا هو مسك، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر، وفي رواية اللؤلؤ المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. وفي رواية فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. وفي رواية ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني أصوات كتابة الأقلام، أقلام القدر. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته، فلما رجع وأصبح تحدث، وقيل قال بعض المؤرخين إن أبا جهل رآه وهو يعني كأنه كئيب أو كأنه مهموم، فقال مالك؟ فقال إنه قد عرج بي الليلة، أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. فقال أبو جهل أئن دعوت قومك تسمعهم ما سمعتني؟ قال نعم. فصاح أبو جهل، يريد ماذا؟ يريد تشهير بالنبي، كان يشهر به، يقول تعال تعال انظر الآن. فاجتمع الناس فأخبرهم صلى الله عليه وسلم، فطار طائرهم وصاح صائحهم ما هذا؟ نحن نذهب إلى الشام في شهر ونعود في شهر وأنت في ليلة والشام وإلى السماء، هذا ما يصدق، حتى إن بعض ضعاف الإيمان ارتد. وذهب الذاهب إلى بكر فقال تعال اسمع ما يقول صاحبك. قال ما يقول؟ قال يقول إنه قد ذهب في البارحة إلى بيت المقدس وإلى السماء. قال إن كان يقول هذا فهو قد صدق. ثم أتى رضي الله عنه فقال يا رسول الله صف لي بيت المقدس فإني أعرفه. يقول جابر رضي الله عنه لما كذبتني قريش طفقت، يعني أرادوا أن أصف لهم بيت المقدس، يقول فما عرفت في ليلة واحدة في الليل كيف يصفه. يقول فرفع الله لي البيت فأنظر إليه وأصف له. وكان بكر يقول صدقت، وقال عقلاؤهم أما الوصف فقد صدق. وكان يعرفون تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلى بيت المقدس، يعني قطعا، ولو كان قد سافر إليه لقد انتصر أنت قد أخبرتنا بشيء قد عرفته، لكن ما سافر بيت المقدس. قال أما الوصف فقد صدق ولكنهم كذبوا. ثم قال لهم إني قد مرت على بني فلان وشربت ماءهم ورددت الإناء، وإن قافلتهم سوف تأتي ويتقدمها بعير صفته كذا وكذا، فترقبوا سافر أو ما رأوا. فبعضهم صدق وبعضهم قال سحر، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم اشتد عليه الأذى، وكان يعرض نفسه على القبائل كما تقدم من ثقيف وردهم له. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقوم أشد ما كانوا عليه من خلاف وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم من الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله عز وجل ما بعثه به. والمواسم كثيرة، منها مواسم الحج، ومنها سوق عكاظ، ومنها مجنة، وكانت أسواق مشهورة عند العرب يجتمعون فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في دعوته إلى الله عز وجل. عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي قال: إني لغلام مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان، يعني قرون شعر، عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومدع إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. انظروا البدعة، سبحان الله، كانت البدعة معروفة، يعني اسمها معروفا وهو شيء جديد. يقول: إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال: فقلت لأبي: يا أبتي، من هذا الرجل؟ قال: هذا عمه عبد العزى ابن عبد المطلب أبو لهب. قال ابن إسحاق رحمه الله فيما ذكر: إنه صلى الله عليه وسلم أتى على كندة، يعني قبيلة كندة، في منازلهم، فدعاهم من الله عز وجل وعرض نفسه عليهم فأبوا عليه، وأتى كلبا في منازلهم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم، وأتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم من الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. بنو حنيفة قوما مسيلم، سبحان الله، والرسول الحق يردوه والكاذب يقبلونه. وأتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم من الله وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. إلى أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الأوس والخزرج، وكان الله عز وجل قد ادخر ذلك لهؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان قد وقع بينهم قتال وخلاف شديد. قال العلماء: وكان ذلك مما هيئه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم، يعني أفاضلهم. قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهط من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فقال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أم موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم من الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهودا كانوا معه في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكان الخزرج أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينه وبين اليهود شيء قال لهم اليهود: إن نبيا مبعوث الآن
قد أضل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرام. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم البعض يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، لكنهم قالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فيجمعهم الله عليك، فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا، وكانوا 6 من الخزرج كما تقدم. ثم إنهم أتوا في الموسم القادم الثاني وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ الإسلام ينتشر، فتواعدوا معه في العقبة، والعقبة هي المكان الكؤوت الذي يمشى منه، والعدد في جبل يسمى عقبة لأنه يعاقب من صعده، أي مكان مرتفع. فتواعدوا معه في العقبة، ثم أتوا 12 رجلا من الأوس والخزرج، ثم بايعوه البيعة الأولى التي سميت بيعة العقبة الأولى. وبعدها طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم أحدا يفقههم في الدين، فبعث معهم صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان فتى مدللا في مكة، كانت أمه غنية، فلما أسلم نزعت منه كل شيء، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم معلما داعين الله عز وجل. فلما قدموا المدينة دعوهم الإسلام وفشى فيهم الإسلام. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب. وبيعة النساء هي ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الممتحنة، قال الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. يقول رضي الله عنه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه المعروف. قال فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم من الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذا الدليل وهذا الحديث الصحيحين للمعتقد أن السنة والجماعة أن مات على معصية لم يتب منها دون الشرك والكفر فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، ولكن نهايته إلى الجنة. يقول ابن إسحاق رحمه الله فلما انصرف عنه القوم، يعني بعد العقبة الأولى، بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقهم في الدين. فنزل مصعب رضي الله عنه على أسعد ابن زرارة، وكان من أوائل من أسلم مع 6 الأولى وكذلك مع 12، فكان يسمى بالمدينة المقرئ يعني مصعبا، وكان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض رضي الله عنهم أجمعين، يعني قال لا يؤمنا إلا يؤمن غيرنا لما بينهم من المنافسة بين أوس والخزرج، فدرء بهذه الفتنة وهذا من حكمتهم رضي الله عنه، قال يصلي بنا مصعب. ثم إن أسعد بن زرارة خرج مصعب بن عمير إلى القبائل، قبائل المدينة، فخرج به إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل بحائط من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق، فجلس في الحائط، والحائط يعني المزرعة المحاطة، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم،
وسعد بن معاذ وسيد بن حضير على شركهما يومئذ، وكان سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهم مشرف على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث علمت كفيتك ذلك. يعني ابن خالتي وأستحي أن أذهب إليه. يقول: هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير رضي الله عنه حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال المصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلان إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب رضي الله عنه بالإسلام وقرأ عليه القرآن. وهذه الدعوة، دعوة ما هي؟ تبين الإسلام وتقرأ القرآن، أعظم الكتاب وأكثر تأثيرا وأعظم بركة كلام رب العالمين. يقول: فكلمه مصعب بالقرآن، مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنه: والله لقد عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقته وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الآن. سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به عندكم. الله أكبر، وجهه يتأثر بالإسلام، نور الإسلام في الوجه، هذا موجود الآن. ترى بعض الناس تقول: هذا مسلم وذا كافر. يعني في البلاد اللي فيها مختلفة، الهند، بعض هذه البلاد، سبحان الله العظيم، ترى وجه الكافر مظلم، عليه قترة غبرة، ترى وجه المسلم سبحان الله العظيم وجه منور. قال: والله لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قاله سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما ففعلا. قال: وقد نهيتهما فقال: افعل ما أحببت. وقد حدثت أنا الحيلة، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، يعني لينقضوا العهد ويغدروا بك. قال: فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا متخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده، ثم قال: والله ما أراك غنيت عني شيئا. ثم خرج إليهما سعد، فلما أقبل عليهما رآه مطمئنين، فعرف أن أسيدا إنما احتال عليه ليسمع منهما ما سمع أسيد، فوقف عليهم متشتما. ثم قال سعد بن معاذ لسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. يعني لك من خالد تجيني إن هذا حقي عندك؟ يقول: والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال: وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب: جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا رغبت فيه وقبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره.
وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال سعد أنصفت، وهذا من عقل سعد، إذا خاطب الإنسان عاقلا عرف يعني يتخاطب معه ويتخارج معه، وإذا خاطب سفيها فيسفه. قال أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه مصعب بن الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال فوالله لقد عرفنا وجه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله. ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ فقال لهما قال لأسيد بن حضير ففعل رضي الله عنهما أجمعين فأسلم. فلما رآه قوم مقبلا، يعني سعد بن معاذ رجع إليهم، قال نحنه بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهر كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلما. سبحان الله العظيم، وهكذا يفعل كبراء القوم والمطاعين في الناس إذا هداهم الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف كبراء القوم حتى كان يعطيهم العطاء، وكان يترك بعض المسلمين الفقراء، حتى إنه أتى في بعض نفوسهم رضي الله عنهم وأخبرهم كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه إنما يعطيهم ذلك تألفا لهم. ثم إن مصعب رضي الله عنه استمر في دعوته الله عز وجل حتى أتى الموسم التالي الذي يأتي إن شاء الله تعالى خبره في المحاضرة التالية بإذن الله عز وجل، ضيعة العقبة الثانية والتي بعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نسأل الله أن يحيينا بحياة طيبة وأن يحسن لكم الختام وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم.